بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما تقدم معنا في آخر درس ما يفعله الحاج إذا دفع من عرفات، فإلى أن يتوجه بعد أن يخرج من عرفات. عند من هذا؟ عندك أنت، أنت معنا. الحاج إذا دفع من عرفات بعد غروب الشمس أين يذهب؟ ها أنت؟ إلى المزدلفة. أحسن. والمزدلفة قلنا كم لها أسماء، تسمى بكم؟ ها نعم، المزدلفة وجمع والمشعر الحرام، وبينا السبب في تسميتها بذلك. سميت مزدلفة لماذا؟ ها لأنها أقرب إلى المسجد الحرام من عرفة. وسميت جمع لأن الحجاج لم يكونوا يجتمعون في الجاهلية في عرفة، وإنما يجتمعون في المزدلفة. وسميت بالمشعر الحرام، ها، احترازا قلنا من المشعر الحلال، والمشعر الحلال ما هو؟ عرفة، فهو في خارج حدود الحرام. أين يصلي المغرب والعشاء؟ ها، في المزدلفة. جمع تقديم أو تأخير؟ تأخير. وتقدم عنه أنه يستحب أن يعجل الصلاة أول ما يصل. هل يؤذن لصلاة المغرب والعشاء؟ ها يا عبد الرزاق، أذان واحد ويقيم كم؟ إقامتين. فهل يصلي السنة بين المغرب والعشاء؟ ها؟ لا يصلي السنة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما، فكيف تفعل بحديث ابن مسعود في الصحيحين قال صلى السنة؟ قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها أنت؟ يعني أكثر الصحابة أنه ماذا؟ لم يصلي السنة. الذين رأوا الحديث أسامة بن زيد، عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، ثم قلنا حديث عبد الله بن مسعود قد وقع فيه شك من الراوي. ابن وانس نقرأ. هذا المبيت في المزدلفة اختلف العلماء ما حكمه. وقبل أن نعرف حكمه لابد أن نعرف أن معنى قول الفقهاء المبيت أي البقاء بالمزدلفة سواء نام أو لم ينم، فلا يفهم من المبيت أنه لا بد من النوم، بل المراد بالمزدلفة أو المبيت بالمزدلفة أن يبقى فيها فترة الليل سواء نام أو لم ينم، مع أن السنة أنه ينام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نام اضطجع حتى صلى الفجر أو حتى تبين حتى طلع الفجر كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فمراد الفقهاء بقولهم المبيت أي البقاء ليلا بالمزدلفة سواء نام أو لم ينم. وقد اختلف العلماء في حكم هذا المبيت على ثلاث أقوال، ذكر منها في المغني قولين في صفحة 84 و200. القول الأول أنه واجب قال، وهذا قول عطاء والزهري وقتادة. وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. رزي هذا القول إلى جمهور العلماء أنه واجب، القول الثاني الذي ذكره أنه ركن في الحج، من فاته الوقوف بالمزدلفة فاته الحج. وهذا قال به ثلاثة من التابعين، قال به علقمة والنخعي والشعبي. واستدلوا بقول الله تعالى، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد صلاتنا هذه، هي صلاة الفجر بالمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قالوا، فمفهوم هذا الحديث أن من لم يفعل كذلك لم يتم حجه، من شهد صلاتنا صلى الفجر بالمزدلفة حضر المزدلفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. واختار هذا القول ابن حزم. واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني. أصحاب القول الأول الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث الحج عرفة، ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم في شرح حديث جابر الطويل قولا ثالثا وأن ذلك مستحب، وأنه لا إثم في تركه، إنما من نزل في المزدلفة أجزأ يعني فعل المستحب، ومن لم ينزل لا شيء عليه. مع أنه نبه النووي هنا أن القول الثاني الذي ذكرناه عن ثلاثة من التابعين علقمة والنخعي والشعبي ذكر أنه قد قال به أيضا من أصحاب عبد الله بن مسعود الأسود، وكذلك قال به الحسن البصري، فهم خمسة من التابعين. قال وقال به جماعة من أصحابنا أي من الشافعية. وذكر ممن اختاره من الشافعية ابن بنت الشافعي وابن خزيمة. والقول بأنه مستحب ضعيف في الدليل، فإن الأدلة فيها الأمر به، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا أمر. وحديث عروة بن مضرس يشهد لقول من قال إنه ركن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من فعل ذلك تم حجه. مفهوم الحديث أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه. إضافة إلى ذلك أنه نسك ومشعر عظيم من مشاعر الحج، وأما الحديث الذي فيه الحج عرفة فهذا ليس حصرا، وإنما فيه أفضل الحج أو أعظم الحج أو أعظم المواقف فيه، وإلا هناك أركان لا يصح الحج إلا بها كالإحرام كالطواف، وهذه من أركان الحج ولم تذكر في هذا الحديث. فالقول بأن هذا ركن قول قوي. بقي ما هو القدر المجزئ في المبيت؟ ذكر النووي رحمه الله في شرح الحديث من شرح مسلم ثلاثة أقوال عند الشافعية. القول الأول أنه ساعة من النصف الثاني من الليل، والقول الثاني أنه ساعة في النصف الثاني من الليل أو بعد الفجر الحديث ووقف معنا حتى ندفع. والقول الثالث أنه معظم الليل. وذكر ابن قدامة رحمه الله أيضا مسألة شبيهة بهذه، وهي متى يجوز الدفع من المزدلفة، متى يجوز أن يخرج منها. فذكر في قولين، القول الأول أنه لا يجوز الدفع قبل نصف الليل الأول، فإن دفع بعده يجوز ذلك، أما قبل النصف الأول فلا يجوز، وهذا قول الشافعي وأحمد. وقال مالك رحمه الله يكفيه أن ينزل بها نزولا ثم إن شاء أن يدفع له ذلك، يكفي أن ينزل نزولا لا يمر بها مرورا فقط، بل لابد أن يمر وينزل، فإن نزل ولو وقتا يسيرا ثم دفع له ذلك. والصحيح أن الواجب هو المبيت كل الليل فيها، فقد جاء عن ابن عمر في الصحيحين أنه كان يقدم ضعفة أهله من المزدلفة ويقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في أولئك معنى أنها رخصة ومن عداهم لا يرخص له. وهكذا جاء في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تصلي بالمزدلفة حتى إذا غاب القمر دفعت، ثم تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن أي للنساء الضعاف. جاء أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة ثقيلة أن تدفع قبل الناس فأذن لها. فمن هذه الأدلة نستفيد أن المبيت بالمزدلفة واجب كل الليل، إضافة إلى ذلك فعله عليه الصلاة والسلام فإنه بات فيها حتى الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فالمبيت الواجب بالمزدلفة هو الليل كله إلا من استثني، والذي استثني هم الضعفة من النساء أو الكبار في السن، وهذا لا خلاف فيه أنهم يستثنون من ذلك. قال ابن قدامة في صفحة 86 و200: ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن ابن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، أيوة مذهب أحمد، ولا نعلم فيه مخالفا، ولا نعلم فيه مخالفا. ولأن فيه رفقا بهم ودفعا لمشقة الزحام عنهم، وقد ثبت هذا في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، جاء عن ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه مع ضعفة أهله. جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله ويقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن أسماء أنها كانت تنصرف إذا غاب القمر وتقول أذن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة، وحديث كثيرة. فيرخص للضعفاء وللنساء بالدفع من المزدلفة. بقي هنا تنبيه جرى على ألسن كثير من الفقهاء أنهم يقولون يرخص للضعفاء والنساء الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. ونبه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه لا دليل على اعتبار نصف الليل في الدفع من المزدلفة، وإنما الدليل بعد غياب القمر، والقمر يغيب قريب من ثلث الليل الأخير. وفي هذا العام غاب القمر في نحو الساعة 1:30، والفجر يؤذن في نحو 4:30 أو أكثر قليلا. فإذا القمر يغيب قريب ثلث الليل الأخير، فقول كثير من الفقهاء أنه يرخص لهم في الدفع في نصف الليل الثاني لم يأتي في الأدلة اعتبار نصف الليل الثاني. ولذا أسماء رضي الله عنها كانت تصلي وتقول لمولاها هل غاب القمر، فيقول لها فترجع تصلي. فلما قالت له هل غاب القمر، قال نعم، قامت ودفعت. بقي هل إذا عجل الضعفة يأتون المشعر الحرام يذكرون الله عنده؟ معلوم أن الذي يبقى إلى الفجر بعد الفجر يذهب إلى المشعر الحرام، فهل الضعفة؟ في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يقدم ضعفة أهله فيأتون المشعر الحرام فيذكرون الله ويدعون. فهذا الحديث يدل ويقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل أن من دفع من الضعف واستطاع أن يأتي المشعر الحرام أن له ذلك. وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه الذي كان إذا عجل بأهله أتوا المشعر الحرام. أيضا مما ينبه عليه أنه يجوز للضعفة ولمرافق الضعفة فإن بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة والنساء، لكن الأحاديث صريحة أنه فيه غير ضعفة. ابن عباس كان مع أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين عجلهم، مولى أسماء عبد الله كان معها، وهكذا غيرها من الأدلة التي تبين أن من يرافق الضعف يكون معهم ولو كان قويا. لو أن إنسان عنده نساء ضعاف فأراد التعجيل إذا غاب القمر يكون معهم، وإلا إذا لم يكن معهم ربما تصير المشقة عليهم أشد، لا سيما في الأزمنة هذه، فإنك تجد الزحام في الذين يتعجلون قريب من الزحام الذين يمشون بعد الفجر. أيضا من ما ينبه عليه أن يعجل صلاة الفجر في ذلك اليوم في أول وقتها، ودليل هذا حديث جابر، قال جابر ثم صلى الصبح حين تبين له الصبح، بل جاء في البخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول قد طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع. ابن مسعود صلى وقال يقول قد طلع الفجر وقال يقول لم يطلع، ثم قال في آخر الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، حديث البخاري. فالسنة أن يصلي الفجر في أول وقتها. بقي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاتين، وذكر من هذه الصلاة. الجواب قال العلماء لم يصلي صلاة لغير وقتها أي في وقته المعتاد، فكان صلى الله عليه وسلم من عادته يسفر بالفجر، فصلى في ذلك اليوم في غير وقته المعتاد الذي يصليها فيه، بمعنى أنه صلاها بغلس. فمن الخطأ ما يفهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في ذلك اليوم صلاة الفجر قبل وقتها، لأن ابن مسعود قال ما رأيت يصلي صلاة لغير وقتها إلا صلاتين ومن هذه الصلاة. فكما ترى حديث جابر صريح حتى حين تبين الصبح، وابن مسعود صلى الفجر وقال يقول قد طلع الفجر وقال يقول لم يطلع، أي عجل بها ويقول هكذا رأيت رسول الله. ولو كان ابن مسعود مراد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قبل طلوع الفجر لما صلى وقال يقول قد طلع وقال يقول لم يطلع، بل لقال صلى قبل طلوعه. فتبين بهذا أن معنى قول ابن مسعود ما رأيت يصلي صلاة لغير وقتها أي لغير وقتها الذي كان يصليها فيه في سائر الأيام، وكان في سائر الأيام يسفر بالفجر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام أو يحث على الإسفار بالفجر، أي حتى يتبين لا حتى ينتشر النهار. فإذن السنة صلاتها في أول وقتها، لكن بعد أن يتحقق الإنسان أن الفجر قد طلع، فإن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بعد صلاة الفجر السنة أن ينصرف إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو جبل قزح عند جمهور العلماء، وهذا الجبل كما تقدم معنا قد أزيل وبني في مكانه مسجد يسمى بمسجد المشعر الحرام. فإن تمكن من دخول المسجد وإلا وقف في ساحاته فهو مسجد واسع. فيذكر الله تعالى عند ذلك. والدليل قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. يشرع أنه يستقبل القبلة، فدعا الله وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. إذن فيصلي الفجر في أول وقتها، لماذا؟ للعمل بالسنة، وحتى يتسع له وقت الدعاء، فإن السنة أن يدعو وينصرف قبل طلوع الشمس، فيكون معه متسع في وقت الوقوف عند المشعر الحرام. فيبقى مستقبلا للقبلة، داعيا لله، مكبرا، موحدا، مهللا، حامدا لله. إن لم يتيسر له الوقوف عند المشعر الحرام يقف في أي موضع يدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ففي أي مكان وقف إن لم يتمكن، لقد يكون بعضهم بعيدا عن المسجد هذا، قد يكون بعضهم قبل المسجد يقف فيشق عليه أن يرجع إليه، وبعضهم يكون خلفه بعيدا. ومزدلفة مساحة كبيرة جدا، لعلها أكبر المشاعر، فإن حدودها من وادي محسر إلى عرنة. فإن تيسر له الوقوف عند هذا المسجد وإلا وقف في أي مكان. فإذا أسفر النهار أي تبين واتضح وانتشر الضوء يشرع له أن ينصرف ذاهبا إلى ميناء قبل أن تطلع الشمس. وهذا مما لا خلاف فيه في صفحة 86 و200 من المغني، قال: لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله كما في حديث جابر المتقدم: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأيضا مخالفة للمشركين، فإن المشركين كانوا لا يخرجون من المزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كي ما نغير، إغار الخروج والدفع. أي كانوا يقولون: أشرق ثبير، وثبير هو جبل على يسارك وأنت ذاهب إلى منى تطلع الشمس من خلفه، أي يقولون تطلع الشمس من وراء هذا الجبل، أشرق حتى نغير وننصرف إلى منى، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في صحيح البخاري، فأفاض قبل أن تطلع الشمس. وبمشروعية هذا الإسفار جدا والخروج قبل طلوع الشمس، أما الخروج قبل طلوع الشمس لا خلاف فيه وأنه لا يتأخر حتى تطلع، ولكن مشروعية هذا الإسفار ذهب إليه الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد. خالف مالك فكان يرى الدفع قبل الإسفار وقبل التبين، والصحيح ما دلت عليه الأدلة المتقدمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر أيضا. من السنة الدفع بسكينة وهدوء، كما تقدم معنا في الدفع من عرفة إلى المزدلفة. وسيأتي إن شاء الله إن بقيت بعض المسائل في درس آتي.